بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التميز للإنتاج والتوزيع تقدم
لكل شاب ولكل فتاة
دقة بدقة.
هو الرجل يدري الناس وزوجته تدري في الإمارة
دقة بدقة.
فدقة جاهل تجزى بدقة ورب الكون لا يرضى الدنايا.
دقة
بدقة.
فدقة جاهل تجزى بدقة ورب الكون لا يرضى الدنايا. أكون محارمي بالنفس إني فديت العرض في درب المنايا.
فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة. وإذا هم يأتيه اللهب من أسفل منه فإذا أتاهم ذلك اللهب
بوروا. هؤلاء الزنات والزواني
فإذا أنا بفوج أشد منهم انتفاخا
وأنت نريح
وكأن ريحهم المراحيض. فقلت من هؤلاء؟ قالوا
هؤلاء الزنات والزواني.
سجل الباب يقول دخل صاحبنا الثاني اللي جاب المشروب. فلما دخل اسقط في يده فاذا هي اخت المطلقه
دقه بدقه.
صرخ الشاب صرخه قويه واخذ بالسكين من المطبخ وهي على الفتاه انها اخته الصغرى التي لم تكن يفعلون بها كما يفعل هو في كنائسهم.
ابشع الفتنه ابشع الفتنه.
ومع سعه رحمه الله شوف رحمه الله عز وجل يرحم ويعفو ويغفر ولكن مع هذا شرحت الزنا افحش القتله. مع ان رحمه واسعه ولكن في الزنا قالوا اقتلوه شر قتله مو اعدموه ولا اشمقوه ولا اجهلوه ولا حطوه وارجموه. جيبوا الصخر وارجموه وارجموه حتى يتفتت ويموت ويهراق دمه.
نتائج
فيه خراب للبنود.
نتائج
تفشي الفاحشة.
نتائج
تنتشر الحلوسة.
خاتمة سيئة.
ويدخل الكراج بالسيارة تكسر الكراج. لما تكسر الكراج المكيف شغال. الآن الدائرة مغلقة يطلع الكربون من السيارة ويدخل في المكيف يرد يدخل عليها مرة ثانية. ونام في زنا أو في مراجعة وما هي إلا لحظات مع النوم والغفلة حتى ما تجلس.
خاتمة سيئة.
أنزلها من السيارة وأخرج سلاحها وأفرغ في رأسها طلقاتها وتركها تنزف وحيدة في المكان الخالي. ثم ذهب إلى مخبر الشرطة وبلغ عن نفسه وسلم نفسه وأتت الشرطة. فإذا البنت قد زحفت 20 متر ناحية الطريق العام ثم سقطت ميتة فقبرت بزناها وبعارها وهو كذلك قبر بما فيه.
كما تدين تدان.
من تمتع بالصور المحرمة والزنا فإن الله تعالى سيحرمه يوم القيامة من أن يتمتع بالحور العين.
عواقب.
لقد توصلت إلى أن طردت من عملي.
عواقب.
قد أصبحت إنسانة محطمة.
عواقب.
استعجلت بالحرام في الدنيا وحرمني الله تعالى من لذة الحلال.
الإبهام الشافي.
وكلما نظرت إلى يدها أو رأيتها تشير إلي بإبهامها تذكرت جريمتي. لقد بقي ذلك الإبهام ناقوسا يدق ليذكرني بخطيئتي الماضية. عمرها عمر ابنتي وثمنها باهظ.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
نعم فيه لذة ونعم فيه شهوة ولكن ماذا بعد ذلك؟
لكن غدر القرون بعرض ليلا وسار بماله نحو العرايا. فعرضك ما فيه حسنى قليلا ويبدى بعد أن يلقى المنايا.
دقة بدقة. للشيخ الدكتور طارق الطواري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن لا تخرجوا من هذا المجلس إلا وقد حطت عنكم الذنوب والخطايا. وثانيا أشكر أهل الجهراء العامرة عمرها الله تعالى بالذكر والطاعة على حسن الظن وحسن الاستضافة. وأسأل الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم جميعا. وثالثا المتحدث بين أيديكم إلى ما نفعكم بشيء فإنه بإذن الله عز وجل لا ولن يضركم بإذن الله بشيء. ورابعا أما هذا الموضوع فهو خطاب موجه لكل شاب ولكل فتاة. هذا الخطاب في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان دقة بدقة وهي قصة مشهورة ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى وذكر من بعض العبر والحكم والأمثال فيها ما الله تعالى به عليم وما يستقصيه محاضرة كاملة. سأتكلم بإذن الله تعالى ولو بشيء من الإيجاز عن هذا الموضوع في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل. أما موضوعنا فهو عن دقة بدقة، ألا وهو الزنا. أبعدنا الله تعالى وإياكم عنه. أتكلم لكل شاب افتتن بهذا الزنا أو افتتن بالعشق والحب، يكفي المحبين في الدنيا عذابهم، فكيف لو عذبتهم بعدها سقر. سأتكلم عن هؤلاء الناس، وهؤلاء الشباب ليسوا في فلك ثاني ولا في عالم آخر، وإنما هو إما أن يكون أخ لي أو أخ لك، وإما أن تكون أختي أو أختك أو عمتي أو عمتك أو خالتي أو خالتك، أو على أقل تقدير يجمعنا وإياهم رابطة الإسلام ورابطة الإنسانية والأخوة. ولذلك كان لزاما علينا أن نتكلم بكل صراحة عن هذه القضية، قضية الزنا التي انتشرت كثيرا بين الشباب، حتى أصبحت أسهل عند الإنسان من أن يشرب الماء، يستطيع أن ينال الزنا وأن ينال ما يفعل وأن تنال هي ما تفعل، على أقل تقدير، هي مع السائق وهو مع الخادمة، على أقل تقدير أن يسافر إلى أقرب بلاد بحجة السياحة والتنزه، وربما وقع وفعل من الزنا ما الله تعالى به عليه، على أقل تقدير في سيارة محترمة وفي شكل وهندام لطيف ينزل إلى الأسواق ما هي إلا ساعة أو ساعتين، فيسقط له ضحية ثم يتابع معها الكلام ليلة أو ليلتين أو ثلاثة، فما هي إلا أيام وكلام معسول ومواعيد، حتى تسقط البنت في فخه وتقع الزلة ويقع الإنسان في الكبيرة. هذا الزمن الذي نعيش فيه هو من أكثر الأزمنة التي انتشر بها الزنا، حتى لا يكاد إنسان إلا وبيده لولا أن الله تعالى يعصمه، أو هو قادر على أن يفعل ذلك لولا أن الله تعالى يحفظ ويعصم. هذا بالنسبة للشباب، وكذلك بالنسبة للفتيات، بل لا يكاد يخلو مجالس عوام وليسوا من الناس المنتسمين إلا وعندهم من القصص والعبر والحكايات من حكايات الشباب الذين وقعوا في الزنا، إما في البلاد أو خارج البلاد، أو مع صديقة أو مع في الجامعة أو في الدراسة أو في العمل أو في غيره. وفي الحقيقة فتشت المكتبة الإسلامية وأشرطتها فلم أجد إلا النذر اليسير ممن يتكلم عن هذا الموضوع، ولذلك أردت أن تكون هذه المحاضرة مسجلة بقصد أن يسمعها كل شاب فينتهي عن الزنا. نعم فيه لذة، ونعم فيه شهوة، ونعم فيه أنس، ونعم هو يحقق وهي تحقق رغبة وقتية، ولكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ القصة التي عنونا بها إنما هي موضوع جزء من المحاضرة، ألا وهي أن الإنسان إذا فعل بالناس فعل بأهله، ألا وهي أن الله تعالى ربما أمهلك مرة ومرتين وثلاثة وسنة وسنتين وأربعة وعشرة، ولكن بعد ذلك سينتقم الله تعالى منك، لابد أن ينتقم الله تعالى منك، كما قال الإمام الشافعي في القصيدة المشهورة: عفوك عفو نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي، يا هاتفا سفر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لعرضة مسلم. نعم إنه الزنا، كما تزني يزنى به، وكما تفعل يفعل بأهلك وأخواتك، وكما تدين تدان، فإن الله تعالى يملل ويملل الظالم حتى إذا أخذه عز وجل لن يفلتا. لكم علي مو أقل من 10 قصص أضربها لكم في هذا. بعض هذه القصص سمعتها بأذني، وبعض هذه القصص كتبها بعض الطلاب والتلاميذ إلي من البنين أو البنات، وبعض هذه القصص قرأتها، وبعضها مسطرة باعترافات من فعلها على شبكات الإنترنت وغيرها. لكم أن أقرأ لكم هذا الواقع بعدما نتكلم قليلا عن الآيات والأحاديث والعواقب التي تملي على الإنسان إذا وقع في هذه الجريمة. جريمة الزنا فعل فاحش فاضح محرم يمارسه إنسان مع امرأة لا تحل له، لا يطؤها لا بعقد ولا بشبهة، وإنما مجرد شهوة يواعدها في مكان أو يسافر إليها فهي تعرض نفسه بمقابل أو بغير مقابل ثم يطأها في الحرام. الزنا منتشر، كل شاب يعرفه، كل بنت تعرفه، ما في إنسان ما يعرف هذا الموضوع، ولكن هل فكر الكل بعمق وبتدبر بالعواقب؟ الزنا محرم عند اليهود في التوراة التي لم تحرم، ومحرف عند النصارى في الإنجيل وفي كتبهم، كما ثبت في سفر اليهود قال
إنها فاحشة وجريمة ترفع إلى القضاء في الكتاب المقدس في الجزء الثاني. وفي التوراة قال يقول الله تعالى كيف أصفح لك عن هذه وقد تركني بنوك وحلفوا بما ليس إلها وحين أشبعتهم فسقوا وآووا إلى بيتي زانية وتبادروا إليها. وفي الكتاب المقدس كذلك كل امرأة زانية تداس كالزبل في الطريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يهوديا قد حمموا وجهه سودوا وجهه وداروا فيه في الطريق قال ليش تفعلون هذا؟ قالوا يا محمد إنه زنا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أهكذا تجدون حد الزنا عندكم؟ تلقون حد الزنا بهذا؟ فقالوا نعم. قال نشفتكم بالله رب موسى ورب هارون أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لا، لولا أنك نشفتنا بالله ما أخبرناك، إنما الزنا حده عندنا أن يرجم. فهكذا كان في التوراة محرم، وكذلك في الإنجيل الزنا محرم. ودعك مما يفعل أوروبا، فإنهم نصارى بالإسم ولا يعرفون من نصرانية إلا المحرفة. جاء في الوصايا العشر في الإنجيل كما في إنجيل متى صفحة 198 قال لقد عرفت الوصايا لا تقتل لا تزني لا تسرق. وجاء كذلك في نفس الكتاب في رسالة بولس إلى أهل تسالونيكية في الفصل الرابع قال أما الجسد فليس لأجل الزنا إنه لأجل الرب. وجاء كذلك في الفصل السادس فإن مشيئة الله إنما هي تقديس أنفسكم بأن تمتنعوا من الزنا. و جاء كذلك فإن الزناة والكفار سيبيدهم الله تعالى. وجاء في رسالة بولس قال فأميتوا أعضائكم التي على الأرض الزنا والنجاسة والفجور والشهوة والرذيلة البخل الذي هو عبادة وثن، لأنه لأجل هذا يحل غضب الله تعالى على أبناء الكفر كما في رسالة بولس. أما في شريعتنا فلست أود أن أطيل كثيرا، وإنما سأذكر كلاما عاما عن قضية الزنا لأنها معروفة والناس بحاجة إلى تذكير بالعواقب. ما في إنسان ما يعرف الزنا تيجي تقول له والله الزنا حرام يقول لك لا مو حرام، ما في إنسان يقول هذا. وإنما الناس بحاجة إلى تذكير بالعواقب عاقبة الزنا. وأظن أن طبيب القلوب الإمام ابن القيم قد فصل في هذا تفصيلا لا شيء بعده. قال الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين من صفحة 352 وما بعدها فصل وهو يتكلم عن هذا الباب، وسأقرأ عليكم جزء من هذا الكلام. قال الله تعالى في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا كانت هذه سبيل الزنا فكيف بسبل غيرها التي تعد مثلها في الفعل كاللوطية، فإنها أضعاف وأضعاف وأضعافها من الزنا. ثم قال فأما سبيل الزنا فأسوأ سبيل ومقيل. سبيل الزان الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، مو قال لا تزنوا، قال لا تقرب الزنا، لا تروح الشقق، لا تروح المزارع، لا تسافر برا، قال لا تقرب الزنا مو لا تزني، يعني لا تسلك كل مسلك يؤدي بك إلى الزنا. وهذا إذا أتينا إلى التدابير الواقية من الزنا لعلمنا أن الله تعالى وضع حواجز ووضع موانع تحول دون الإنسان أن يقع في الزنا. فمنع الخلوة بالمرأة كما قال ميمون بن مهران قال لا تخلو بامرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله تعالى، لا تخلو بامرأة، فمنع الخلوة. منع ملامسة المرأة الأجنبية، منع الضحك والكلام معها، منعها من التكسر والتغنج في الكلام. قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمرها بالحجاب والستر والعفة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل في زواج الشباب، وأمر بتخفيض المهور، وسمح بالتعدد، ومنع من سفر المرأة لوحدها. كل هذه تدابير تقي من الزنا حتى لا تقع في الزنا، لا أنت ولا هي. وهذا كله من الله تعالى. قال الله ولا تقربوا الزنا، قال فأما سبيل الزنا فأسوأ سبيل ومقيل، أهلها في الجحيم لهم شر مقيل، ومستقر أرواحهم في البرزخ في تنور من نار يأتيهم لهبها من تحتهم، فإذا أتاهم اللهب ضجوا وارتفعوا ثم يعودون إلى موضعهم، فهم هكذا إلى يوم القيامة كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم بالرؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص؟ وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليل آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق انطلق. كلام طويل حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد. قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت لهما ما هؤلاء؟ قال لينطلق انطلق. ناس في تنور رب العالمين حاطهم في يوم البرزخ يجلسون في البرزخ 100-200 مليون سنة إلى أن تقوم الساعة وهم في هذا البرزخ. قال في تنور ضيق من أعلى واسع من أسفل تأتيه النار، كلما جاءت النار ارتفعوا إلى أعلى وصاحوا وصرخوا ثم هدأت النار ثم حرقتهم من جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كملوا في الرحلة الحديث البخاري ثم سألتهم عن هؤلاء الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الرجال والنساء العراء الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. هؤلاء الزناة والزواني أصحاب الشقة، أصحاب المزارع، أصحاب الروحات، اللي ما عنده إلا بالليل ينزل إلى الأسواق ويبحث عن صاحبة وفريسة جديدة، اللي ما عندها إلا أن تبيع عرضها وشرفها مقابل دراهم ودنانير، أو مقابل يصلحوا لها سيارتها، أو مقابل أن يشتروا لها تليفون سيارة، أو مقابل أن تحصل على مبلغ زهيد مقابل أن تبيع شرفها وعرضها في كل ليلة هي في شقة وفي كل ليلة هي في سهرة. هؤلاء جزاؤهم أن يحرقوا في نار جهنم في برزخهم قبل أن يصيروا إلى الله تعالى. وقال أبو مسلم الكجي حدثنا صدق بن جابر عن سليم بن عامر قال حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبع حملاني وأرسلاني فأخرجاني، يعني متكاني من تحت إبطي، قال فأرسلاني فأخرجاني فأتياني بي إلى جبل الوعر وقال لي اصعد اصعد إلى جبل الوعر، فقلت إني لا أطيقه، فقال سنسهله لك. قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، يعني في وسط الجبل، إذا أنا بأصوات مديدة، فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، هذا عواء، والعواء للكلاب. قال عزكم الله، قال هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنسنه ريحا، مجموعة من الناس جايبينها من تبخ بطونهم ورائحتهم كريهة وأسوأهم منظرا، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا أنا بفوج أشد منهم انتفاخا وأنسن ريحا وكأن ريحهم المراحير أعزكم الله، فقلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الزناة والزواني، أو قال هؤلاء الزانون والزواني، تشبيههم بليغ صحيح. المرأة الزانية ما هي أعزكم الله إلا كالمرحاض، كل إنسان يأتي فيقضي به حاجتها ثم ينصرف. وهذا مع الأسف الرجل الذي يواقع الزانية رضي لنفسه أن يقع هذا المرحاض الذي وقعه آلاف ومئات من قبله، ولذلك كان تشبيها صحيحا وبليغا وفي مكانه، والحديث حسن وصححه ابن خزيمة كما في صحيحه. وعن قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثني أبو هارون البدري عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير، نساء معلقات بسدجهن ومنهن بأرجلهن منكسات لهن صراخ وخوار، قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء اللواتي يزنين ويقتلن أولادهن ويجعلن لأزواجهن ورثة من غيرهم. تزني ما تهتم، تحمل من زوجها مو من زوجها، واحد يقول والله سمعت بأذني، واحد يكلم وحده وقدر الله يقول اشتبك الخط فسمعت بأذني، تقول خالد ما يدري هذا ولده ولا مو ولده، يلعب مع ولده يقولها وين زوجك؟ قالت خالد هذا هو قاعد بس ما يدري هذا ولده ولا مو ولده، كلم صاحبها. هذا من الزنا وهذا من إدخال الحرام على الناس. قال هؤلاء جزاؤهم أن يعلقوا في البرزة بعد ما جاء إلى يوم القيامة. وقال أبو نعيم الفضل بن ذكير حدثنا عبد السلام بن شداد الحديث قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هل تدرون أي الزنا أعظم؟ قالوا يا أمير المؤمنين كله عظيم، ولكن قال سأخبركم بأعظم الزنا عند الله، هو أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم. واحد يروح يزني في وحدة مسلم، يروح يزني بزوجة وحدة يطيحها في الدوام ولا يطيحها بسوق، هي متزوجة وهو متزوج، يضحك عليها يقول أنا مو مرتاح مع زوجتي، وهي تقول كذلك أنا مو مرتاحة مع زوجي، كلهم متزوجين. قال أعظم الزنا أن يزني الرجل المسلم بزوجة الرجل المسلم فيصير زانيا وقد أفسد على الرجل زوجته، هذاك المسكين ما يدري هو أفسد عليه زوجته الآن. ثم قال عند ذلك إن الناس يرسل عليهم يوم القيامة ريح ممكنة حتى يتأذى منها كل بر وفاجر، حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ وألمت أن تمسك بأنفاس الأمم كلهم، ناداهم مناد يسمع صوته كل الناس يقول لهم هل تدرون ما هذه الريح التي قد عادتكم؟ يقولون لا ندري والله إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ. فيقال ألا إنها ريح فروج الزنا الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه، ثم يصرف بهم فلم يذكر عند الصرف بهم جنة أو نارا، ثم يؤخذون إلى الله تعالى. يروى عن رسول الله كما روى الخرائطي قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا فإن فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. أما خصال الزنا في الدنيا الثلاث فذهاب البهاء ودوام الفقر يذهب البهاء صحيح الزنات على وجوههم ظلمة إذا كان يمارس هذا ولا يتوب ويذهب ماله فيصير فقيرا. اليوم دافع حق صديقة جديدة بكرة يتعرف على واحدة يشتريها التليفون بعد بكرة يروح يطلع سيارتها اللي بعدها جاءت العطلة حب أن يسافر قد التذكرة وسافر إلى الخارج اللي بعدها حب أن يذهب إلى بلدة جديدة اللي بعدها جاءت امرأة ولكن تبي مبلغ أغلى اللي بعدها دافع أجار للشقة اللي بعدها يبي مشروب للشقة وهكذا. فالزنا يجلب على الإنسان الفقر قال وقصر العمر. وأما اللواتي في الآخرة فسخط الله تعالى وسوء الحساب ودخول النار. ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال المقيم على الزنا كعابد وثن. وكذلك قال في رواية أخرى فإن الزنا أعظم من شرب الخمر. قال الإمام أحمد رضي الله عنه ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنا. ما في شيء بعد قتل النفس أعظم من الزنا كما ثبت في الصحيحين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك تزاري زوج الجار. وذلك ابن جوزي في ذم الهوى يقول الزنا كله حرام ولكن درجات أعلاها أن يزاني الإنسان محارمه يزني مع بنت أخته من أبوه ولا يزني مع بنت واحدة من محارمه قال هذا أعظمه. ثم يأتي بعد ذلك أن يزني مع جاراته ثم يأتي بعد ذلك أن يزني بزوجة صديقة وهكذا ولكن كله حرام ولكن هذه درجاته. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زاني يعني كبر سنة وما زال يزني وملك كذاب وعائل مستكبر. وثبت في حديث آخر عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يجلس على فراش مغيبة يعني لزوجها مسافر عنها قال زين بعته ولا رايح يجاهد ولا رايح إلى الحج ولا مسافر لعلاج ويستغل الأخ الطريق لأن زوجها مسافر أو زوجها حتى محبوس أو مسجون فيستغل الطريق وهي مغيبة. قال مثل الذي ينهشه الأساود يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي وهو صحيح قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فيقال يعني ما في واحد يعتدي على زوجة واحد زوجها مسافر وخاصة في الغزو إلا يجيبونها يوم القيامة فيقال يا فلان هذا فلان فخذ من حسناته ما شئت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال ما ترون يدع له من حسناته شيء يخلينا شيء من حسناته؟ قالوا لا. قال ابن القيم سمع الكلام الجيد قال ابن القيم رحمه الله ومع سعة رحمة الله شوف رحمة الله عز وجل يرحم ويعفو ويغفر قال مع أن الله تعالى رحمته واسعة وشرع ولكن مع هذا شرع في الزنا أفحش القتلات مع أن رحمة واسعة ولكن في الزنا قال اقتلوه شر قتلة مو اعدموا ولا اشمقوا ولا اجلوا بل حطوه وارجموه جيبوا الصخر وارجموه وارجموه حتى يتفتت ويموت ويهرق دمه. قال فأمر الله مع سعة رحمته أن يقتل بأبشع القتلات وأصعبها وأفضحها وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعليل فاعله ومن قبحه الله تعالى حتى أن الحيوانات لا تريدها ولا ترغب بها إلا أن الإنسان يفعلها. قال ابن القيم والزنا يجمع خلال الشر كلها مع قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة فلا تجد زانيا معه ورع. شفت لك واحد زاني راعي شقة ومزرعة وسفرات وفساد فيه ورع يقول لك هذا حلال وهذا حرام يقول لك اترك أبوه. قال لا تجد زانيا فيه ورع ولا وفاء بعهد. وكل واحد راجع نفسه يشوف أصحابه ويشوف أصدقائه وهو ينظر إلى نفسه ما لو وقع في هذه الفاحشة والمعصية هل يبقى له وفاء وهل يبقى له صدق؟ قال ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهل. أنا قبل أسبوع حصل خصومة بين ناس فطلبوا مني أن أحل وأحضر مجلس الإصلاح فكان أصحاب الخصومة أصلا يتفاضحون اثنين من الصالحين مع بعض كل منهم يذكر الماضي هذا يقول هذا شرب وهذا يقول القصة وما فيه كله يتكلم عن الثاني هذا اتهمني أن أنا أشرب وهذا ما اتهمني. فلما حضر جميعا كل منهم فضح الثاني كما قال ابن القيم صاحب الزنا ما يترك صديق أصحاب عشر سنوات مع بعض بدأوا يتفاضحوا كل منهم يتكلم في سيرة الثاني. قال فلا يبقى له وفاء بعهد ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنف للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه ومن موجباته. ومن موجبات الزنا الواحد اللي يزني ولا واحدة تزني يسافر في العطلة ولا يروح شقة ولا عنده صديقة يزني معها. قال ومن موجباته غضب الرب لإفساد حرمه وعياله. ولو تعرض رجل إلى ملك ولا إلى واحدة من أخواتك لأفسدت أنت عليه حياته، فكيف تتعرض لحرمات الله تعالى؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، يعني إذا اقتربت من محارم الله تعالى فقد اقتربت من حمى الملك. قال ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين، ومنها ظلمة القلب وقمص نوره وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له، ومنها الفقر النازل، ومنها وقد ورد في الأثر أنا الله مهلك الطغاة ومغفر الزنا، ومنها أن يذهب حرمة فاعله ويسقط من عين ربه ومن أعين العباد، ومنها أن الله يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة فقد كان عفيفا ومسلما وبرا وعدلا فيعطيه الضد فيصير فاجر وفاسق وزاني وخائن. حتى الناس اللي حبوك في مجالسهم وقربوك ولكن أنت عند الله زاني وخائن وفاجر. ومنها أن الله تعالى يسلبه اسم المؤمن كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسلب الله منه اسم الإيمان وأطلق عليه اسم الفسق. ومنها أي من هذه الأفعال ومنها أنه يعرض نفسه لسكنة كالنور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عنه قبل قليل، ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف ويستبدله بالخبث ويصير خبيثا كما قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد حرم الله تعالى الجنة على كل خبيث بل جعلها مأوى للطيبين ولا يدخلها إلا طيب. قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال الله تعالى وقال لهم خزنتها سلام عليكم فجتم فادخلوها خالدين، فإنما استحقوا سلام الملائكة ودخلوا الجنة بطيبهم، والزنا هم من أخبث الخلق وقد جعل الله تعالى جهنم دارا للخبثاء. ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهلها وأصحابه وغيرهم وهو أحقر شيء في نفوس الناس وعيونهم بخلاف العفيف فإنه يرزق المهابة والحلاوة. ومنها أن الناس ينظرون إليه بعين الخيانة فلا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده. ومنها الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل ذي قلب سليم تفوح من فيه وجسده، ولولا اشتراك الناس في هذه الرائحة لفاحت من أصحاب الزنا روائح خاصة كما قال أبو العتاهية أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح. ومنها أن يصاب بضيق الصدر وحرج فإن الزناة يعاملون بضد قصدهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرم الله عليه عاقبه الله تعالى بنقيض قصده، فإن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته ولم يجعل الله تعالى معصيته سببا إلى خير قط. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن لذة قد فاتته عظيمة وأضعاف ما حصل له من هذا الزنا. وإذا كان الله تعالى إذا كان الله قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه من أن يلبسه في الجنة وعاقب شارب الخمر في الدنيا بحرمانه من أن يشربه في الجنة، فكذلك من تمتع بالصور المحرمة والزنا فإن الله تعالى سيحرمه يوم القيامة من أن يتمتع بالحور العين. ومنها أن الزنا يجر عليه قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده قصرا إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان على أن يصل إلى محبوبته بالسحر، وربما أشرك بالله وهو يدري أو لا يدري. فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها وبعدها ويتولد عنها أنواع أخرى من المعاصي، فهي أي الزنا محفوف في مقدمات بمعاصي وفي آخرته بمعاصي. ثم قال في الختام فهذه أي هذه الفعل الزنا من وقع بها فقد زالت عنه النعمة، فإنه ما ابتلي بها عبد فليودع نعمة الله فإنه ضيق سريع الانتقام، أي ما وقع فيها إنسان إلا والنعمة ستزول عنه سريع فإن النعمة ضيق سريع الانتقام. هل ندخل في قصص الناس وفي عواقب الناس بعدما تطرقنا لقضايا شرعية؟ كان الإمام سفيان الثوري رحمه الله كما ذكر ابن الجوزي كثير ما يردد هذه الأبيات وهي قوله تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. هذه في الحقيقة ستبقى مع الإنسان. تعالوا اسمعوا معي بعض القصص اللي أنا سمعتها بأذني أو قرأتها تدل على أن الإنسان إذا زنى أو إذا فعل الزنا لا بد أن يزيل الله تعالى عنك النعم التي ذكرناها سالفا. راح تشعر بضيق في صدرك، ظلم في وجهك، فقر يلحقك، عقوبة إلهية تمشي وراك وراك حتى تصيبك، كما قال ابن سيرين قال كانت تأتيه أحيانا هنات، يعني كان أحيانا يجينا مثل حزن وسكتات. فقلنا له أبا بكر لماذا هذا؟ يقول لابن سيرين قال ذنبنا أذنبته قبل 40 عام، يصيبني يجيني غشية من الذنب هذا كل ساعة يأتيني ثم يذهب عني. قال هذا الزنا له عواقب. أذكر لكم بعض القصص من عواقب الزنا. إما أن الله تعالى عجلها لك في الدنيا كما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أو أنك كما تزني يزنى بأهلك. واحد يقول لي والله بأذني أنا هذا سمعته، قال شيخ أنا كنا نلعب كرة شباب، يقول فضلت لواحد من الزملاء قلت له تعال العب معنا عندنا لعب كرة اليوم ونلعب، يقول في منطقة وأمامنا عمارات يجرونها عزام نظام السجن يجرونها شباب، يقول فقال لا والله اليوم أنا عندي فايدة. طيب تعال العب معنا كرة، وبعدين قال لا عندي فايدة ما تفوت اليوم عندي فايدة ما تفوت. قلت بعدين قلبه وجه الشقة، يقول أنا أعرف شقة هذه في مكان بعيد عني ولكن أنا أعرف المكان اللي احنا نلعب فيه عنده مقابل عمارة فيها شقة. كل طيب يقول رحنا لعبنا كرة، هو نفسه يحدثني لما قلت أنا بتكلم بهالموضوع قال خذ من القصص عندنا كثير. يقول رحنا لعبنا كرة، بعد ما انتهينا من لعب الكرة أذن المغرب علينا، طلعنا يقول هذا صديق مثل الأخ حاله مع عمر أعرفه وأعرف زوجته وأعرف أهله أعرفهم كلهم. يقول طلعت أنا من لعب الكرة أمامنا المسجد، رحنا المسجد نصلي، مرينا يقول مشي على رجلي مرينا على العمارة اللي فيها الفتاة. يقول والله العظيم يا شيخ أقسم بالله إن زوجته شفتها طالعة بعيني شفتها نازلة من الشقة، شف زوجته يقول لما شافتني صدق، ويقول تأخرت برا المسجد ما دخلت حتى أتأكد فسألت السيارة فإذا هي يقول فسجلت رقم السيارة ورحت البيت ولقيت السيارة واقفة، هو الرجل يزري هناك وزوجته تزري في العمارة. يقول فبعد ما انتهينا من الصلاة كلمني بالتليفون، قلت ها شلون؟ قال شيء ما يتفوت، قلت وينك الآن؟ قال والله توني طالع بروح البيت. قلت كما تدين الميزان؟ قال ايش تقصد؟ قلت بس خلاص كما تدين الميزان. قل والله بعيني شفتها بعيني، هو يزني في مكان وزوجته في مكان ثاني. هذا واحد حدثني انا بأذري سمعته، هذا واحد. والثاني قصه دقه بدقه اللي حطينا لها عنوان ذكرها ابن الجوزي، يقول ان رجل في العراق قديما قال لابن ابنه شاب يصير يذهب للتجاره، فقال الولد قال ان صار شاب قال بذهب الى الشام لاتجر، فانصح هذا قال له اياك ان تقع في الحرام وتقع في الفاحشه واتق الله واعرف ان عندك اخت ترى موجوده ترى اللي تفعله الله يبتليك. قال ابدا ابدا ما ان شاء الله ما اقارب الفاحشه ولا اقارب المعاصي. قال فراح الى الشام، راح الشام الولد يتجر في الشام، وبعد فتره سياتي. كان الناس سابقا ياتيهم من يصب لهم الماء في البيت، ياتيهم من يصب لهم الماء داخل بيوتهم او يكون عندهم يحفرون في البيت. الشاهد فجاء السقف اللي يصب الماء فكان يتردد عليهم، جاء اول يوم ثاني يوم بعد اسبوع ثبت السقف صاحب الماء ان البيت ما فيه رجل ما فيه الا شايب قاعد مقعد في الداخل. الولد سافر في الشام وثبت الحال هذا وعنده اخت جميله فتاه، يقول راحت الايام ولما ثبت بعد 10 ايام ما في احد في البيت وجاء، فلما فرغ الماء البنت عند الباب فضمها ولمها وقبلها وطرحها. صرخت البنت قام الاب هرب السقف، قالت البنت للاب يا ابتي هذا، وقامت تبكي وتصيح وقالت يضيع شرفي ولمني وقبلني وطب علي. قال لي طيب سجلي عندك التاريخ واليوم اللي حصلت فيه هذه الواقعة، سجلي التاريخ لا تنسينا. قال لعل الله عاقبنا بذنب اقترفه أخيك انت ما تدري. قال راحت الآن بعد سنة رجع الولد، فمسك الأب وزجر زجر شديد، قال يا بني أقاربت معصية؟ قال لا والله. قال يا بني استقي الله، قاربت معصية؟ قال لا يا أبتي. قال نشدتك الله ما سوت شيء ما قربت معصية ولا لما ولا قبلة؟ قال والله بلى يا أبتي. في اليوم الفلاني قالت في حدثة، قال في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني هممت بامرأتي كانت تشتري واشتري معها تجارة، فوعدتها إلى السكن اللي عندي. قال فلما دخلت عندي لمنتها وقبلتها وطرحتها على الأرض. قال يا بني دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، أنت لو زدت هناك يزيدونني على أختك. دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. هذه ذكرها ابن جوزي، هذه قصة. قصة ثالثة من القصص اللي قال لي أحد الأخوة أنا بأذني سمعتها، قال كنا جالسين وهكذا كما تدير الكدان، قال كنا جالسين في الليل في دوانية وأنا أعرف المنطقة بس ما أحب أحدد، قال كنا جالسين ثلاثة عندنا صاحب رابع نعرف أصحاب شقق ومزارع بالليل، يقول إحنا نعرف وين رايح نعرف أين ذهب ذهب ليقضي فساده. يقول سهرنا الساعة 11:30 من الليل، فقلت لأصحابي اشتراكم يا أخوان نطلع برا نتمشى، كلهم عوان، قلنا نطلع نتمشى في المنطقة على رجلنا. يقول خرجنا حتى 3 نتمشى، فوصلنا تعبنا جلسنا على الرصيف، احنا مقابل بيت زميلنا اللي ماشي مو موجود. يقول فذكر الشباب قلت يا أخوان مو هذا بيت فلان، قال لي هذا بيت فلان، أمامه مزرعة أمام هذا البيت والسور، السور عالي شوي. يقول وقفنا احنا جالسين على الرصيف، البيت بعيد عنا نشوفه، فإذا شاب جاء عند البيت وبدأ يصوت يصوت، يقول احنا بعيد نسمعه، قلت يا أخوان هذا مو بيت فلان، قال لي بيت فلان. يقول يصوت ما حد ربعه، خذ له درام، يقول حط الدرام وركب فوق الدرام وقام يصوت من داخل. يقول كان حط الجواب، بعدين يقول نزل يركض سريع وجاء عند الباب، يقول فتح له الباب ولا بنت، يقول دخلته وسكرت الباب الساعة 12 الليل. يقول قلت يا شباب هذا بيت فلان، قال يا اخوان لنا في المشاكل، ندخل نقول لهم يمكن يصير لهم يمكن كذا، احنا ما لنا في المشاكل. يقول رجعنا الديوانية، رجعنا الديوانية يسوي، يقول جالسين احنا في الديوانية نص ساعة، طب علينا صاحبنا راعي البيت الشاب اللي معانا، ها يا فلان وين؟ قال والله حصلت لي صيدة يا شباب، ابعطيكم الرقم. قلت ايش الصيدة هذه؟ قال رحت لها واعدتها وظليت واعدها، يقول لنا اقتنعت وجيتها بالليل، الان جاي منها وسمت من المنطقة، انا سمعت كل شيء بأذني. قال وجيتها الى البيت وناديتها وصوت على هزت ما سمعتني، حطيت درام وقعدت فوق الدرام. يقول احنا نطالع بعض، هذول يقول لي واحد منهم يقول، قال والله يا شيخ احنا نطالع بعض وهو يتكلم. يقول حطيت درام وقعدت فوق الدرام، يقول وصوت فتحت لي الباب ودخلت. يقول قضيت حاجتي وطلعت. قال لي كما تدين السودان، قال ايش تقصد؟ قلنا بس خلاص بعرضك وهلك قاعد يسوون، تفعل كما تفعل يفعل بك دقة بدقة، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. واحد ثالث يقول لي، يقول كان عندنا جار، هذا الجار يقول حياته كلها وهو يفعل معاصي ويزني، هو حتى بنفسه يقول حتى اهلنا كانوا يحذرونا نجلس معه، شايب كبير سن ولكنه متمرد، وهالشايب هذا راعي معاصي. يقول هو يبغى قاعد معنا، قال والله ما خليت بلد ولا خليت مكان ما رحت، ما تركت مكان، يقول حتى اهلنا يحذرونا منه. راحت الايام وقلت له عنده بنت عمرها 14 سنه كبرت صار عمرها 17، يقول والله يا شيخ ان الله جازاه بصنيعه، قسما بالله يا شيخ ان الشباب طابور عند البيت يدخلون عندها ويفعلون معها المعصيه وهو اصبح مقعد ما حينته الا يبكي برا الباب. يقول شوف ولا يصلت عليها ولا يد عليها ولا يقدر يتكلم معها، حتى ان امها سئمت المعيشه فطلقت وراحت الى بلدها اجنبيه، وظلت البنت تقول والله يا شيخ تعال انا اوريك عند البيت، الشباب طابور بالمواعيد يدخلون عندها، وابوها ما عندها الا حتى اللي يصيح ولا ذلك لك منشأ. وهذه كما تدين كبار، كما تدين الزلال. وقصة شخص آخر ورابع، كما تفعل المعصية يفعل فيك، يفعل في بناتك، يفعل في أخواتك، يفعل في بنات عمك، يفعل في واحدة من جماعتك، تفاجئ في يوم من الأيام. هذه قصة كتبتها طالبة تدرس عندي في الجامعة، وهذه القصة إما سمعتها ونقلتها، تقول كما تدين الزلال بالفعل. تقول نصف هذه القصة، يقول تعرف شاب عمره 25 سنة على زميلة معه في العمل، مع مرور سنة من التعارف زالت العلاقة بينهم أكثر من الزمان، ثم حصلت اتصالات، ثم خرج معها إلى أماكن عامة وإلى أماكن خاصة. كانت هذه الفتاة التي كانت دائما تهمه بتفكيره، تشغله بالتفكير وهو يلعب بمشاعرها ويحاول أن يقترب من عفتها، فقد وجد منها ما يدعو لذلك، فهي تخرج معه بتبرج وسبور وراحة العطر تفوح منها والضحكات المرتفعة، و هي لينة مع الرجال، فكل يوم تشجعه على الإقدام على أن يقترب منها ويقع بالفاحشة معها، فقرر فعل الجريمة وأن يقع معها في الزنا وعدها في شقة. قالت أنا عندي صديقة، هم صديقة هذه بعد ما عندها مانع، بس لو عندك أنت صديق علشان شوي عن الوحشة وصل اثنين باثنين. قالت قالها طيب. يقول فجبت الواحد من الربع ووعدته في الشقة وهي وعدت الصديقة هذه. قل فلما جينا، هذه رسالتها، قال فلما دخلت الصديقة ودخل هو والصديق، قال صرخ الشاب صرخة قوية وأخذ بالسكين من المطبخ وهوى على الفتاة، إنها أخته الصغرى، أخته صغيرة موجهة شقة يفعلون بها كما يفعل هو في بنات الناس. هذه قصة واحد كما تدين تدان. وكذلك قصة شخص آخر يقول كان عندنا صالون نسائي، وهذا الصالون كنا نحط فيه كاميرا صغيرة نراقب فيها الفتيات اللي تبي عندها زواج أو عندها عرس، يحطون لها الكاميرا هذه، واحيانا مع الاسف وهذا لا يجوز وحرام، كان هذه الفتاه فتتخلع من كل ملابسها اذا كان عندها عرس من باب ينظفونها ويجهزونها لزوجها، فكان يحطون كاميرا اما وراء المرايه ما تنشاف، او يتزح المرايه جرس صغير ويحطون وراها الكاميرا ما تبين ويحطون عليها ذا. فكان مالك هذا الصالون يحذر اهله، قال دير بالكم لا تروحون الصالونات، لا تروحون كذا، وكل يومين ثلاثه تشتغل عندك فيلم جديد من بنات الناس واعراضهم كل يومين، ويقعد في الديوانيه مع الشباب وشغل الفلوس وتعالوا شوفوا وفرحان ويستانس في بنات الناس. وسبحان الله وكما تدين سودان دقه بدقه ولو زدت لزادت دقه. يجي واحد من زملاء ذاك اليوم قال يا شباب حصلت الشريط ما في مثله صدق ما عندك اياه. قال طيب يقوم جابوا الشريط يقول لك صالون مو صالون صالون اخر صالون شاب من الشباب وزميل من زملاء هم يصورون فيه. يقول فلما عرض بدات الصوره من تحت وتطلع الصوره كل انسان لعاره كل تكلم كل مد عينه. قال فلما ارتفعت الصوره الى اعلى فاذا هي زوجته زوجة صاحب الصالون الاول. قال من اين حصلت على الشريط هذا؟ قال والله في بنات جونا في صالون من الصالونات راح البيت تهاوش مع زوجتي تطاقت معها. قال والله اختقلنا عدلي وقالت لي صالون محترم ورحت معها ابي اتزين لك لا اكثر من هذا. وتسبب هذا في طلاق زوجته وفي خراب بيته دقه بدقه ولو زدت لزادت دقه وكما تفعل نفعل بك. واحد يقول كنا عندنا شقه من الشقق يقول كنا نجلس في هذه الشقه ففي يوم من الايام وهذه في الحقيقه قصه كذلك اكدها لشخص اخر او اكدتها واحده كتبتها تقول كنا دائما نسهر في هذه الشقه والشقه اذا سهرنا بها نتراهن يصير بيننا رهن ويصير بيننا قمار فتراهننا ذاك اليوم في اخر الليل على من فينا يستطيع ان يجيب له بنت في الساعه هذه له 500 دينار ساعه واحده بالليل. كان واحد قال انا اجيب لكم الان. يقول فحطينا 500 دينار ما هي الا نص ساعه اتصل على صاحبه له يقول اتصل عليه ويقول احنا اكثر من 10 ودق عليها يقول وجاء طايق سمكي جت وتبدلت وغيرت ملابسها وجاء ترصد الى الشقه. يقول دخلنا الشقه فلما دخلنا الشقه جلست تغطي مغطي وجهها عشان ما حد يعرفها حتى تتاكد من الحضور. يقول عندنا واحد زميلنا قاعدين يجيب لنا مشروب ما رجع الى الان. فلما تاكدت وهي مغطيه وجهها ان ما في حد يعرفها رمت ما عليها وتخلعت وبدات ترقص وحطوا الفلوس 500 دينار. طق الباب يقول دخل صاحبنا الثاني اللي جاب المشروب فلما دخل اسقط في يده فاذا هي اخت المطلقه. أخت المطلقة قاعدة في الشقة قاعدة ترقص لهم في نحفل من الرجال يقول تهول جاي من المشروب وأخت أمامه. وهذا كما تدين كذا يفعل الله فيك كما تفعل في بنات الناس. شنو موقفك لو تشوف لك واحد ماخذ أختك ومطلعهم من جهة الشقة؟ شنو موقفك لو تشوف واحد ماخذ بنتك؟ شنو موقفك لو تشوف واحد ماخذ زوجتك وضاحك عليه في الدوام مثل ما تضحك أنت على بنات الناس؟ إيش موقفك؟ كما تضحك على بنات الناس في العمل وتضحك عليهم في الدراسة. شنو موقفك لو واحد ماخذ أختك ومطلعها؟ طلعها من جهة الشقة بيعلمها قرآن؟ يعلمها الصلاة يعلمها شلون تزكي؟ أكيد 100% كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إنه لا يريد منها إلا الزنا ولا يريد منها إلا أن يأخذ شهوته وحاجته ثم يرميها كالبهيمة لا يسأل بها. والقصص في ذلك كثيرة. كذلك من عواقب الزنا ربما عاجلك الله تعالى بالعقوبة ربما مت في حينها. أنا أعرف قصة إنسان وأعرف بإسمه وأسأل الله تعالى أن يتجاوز عن خطيئته فقد كان متدينا وقد كان صالحا ومحبا للخير ثم افتتن بالبنات وشرى سيارة فخمة وبدأ كل يوم ينزل إلى الأسواق وكل يوم يطيح رصيدة جديدة وهكذا زلت به القدم وترك الالتزام وحلق اللحية وأسبل الثوب ومشى وراء الهوى. وبعد ذلك بدأ يمارس الزنا مع كذا بدأ يذهب إلى الشقة طيح لبنت من البنات قالت أنا ما رح شقة أنا ما أدخل شقة خاف تصوروني. قال طيب عندنا شراد في بيتنا ندخل فيه السيارة ندخل في الكراج ونفكر عنه. دخل الكراج ودخل السيارة في الكراج أنا حاجة شهدتها وأعرف الشخص أسأل الله أن يتجاوز عنه ويدخل الكراج في السيارة وسكر الكراج. لما سكر الكراج المكيف شغال الآن الدائرة مغلقة يطلع الكربون من السيارة ويدخل في المكيف يرد يدخل عليها مرة ثانية ونام ليلة هادئة في زنا أو في مضاجعة وما هي إلا لحظات مع النوم والغفلة حتى مات جميعا. دخل كربون الحشرة مع النوم نام والحشرة ثم أنا شهدت الحادثة هذه فمات جميعا. أصبحوا الصباح يدورون ما لقوا جاءوا فتح الباب الداخلي دخل على الكراج لقاه مغلق يسمع صوت سيارة تشتغل كسروا الباب جاءت الشرطة جاءت الأدلة الجنائية صارت فضيحة امسك ما تمسك الولد متخلع البنت متخلعة كلهم على بعض اثنينهم ميتين صور ما صور بصمات أدلة جنائية تحقيقات دخل الاسم بالملفات صارت فضيحة لا بعدها ولا قبلها. ويكفي هذا في الدنيا فكيف في الآخرة؟ يكفي المحبين في الدنيا عذابهم فكيف لو عذبتهم بعدها سقر؟ هذا في الدنيا فكيف في الآخرة؟ وشخص آخر يقول والله يا شيخ وقعت في زنا مع واحدة يقول فبعد أيام انتفخ بطنها وحملت هذه البنت فأصبحت في حرج وفي مشكلة. فقلت طيب تعرفين كيف نفعل؟ قالت الآن أصبح 4 شهور وأنا حامل وانتفخ البطن وتحرك الجنين. قال ندور عملية إجهاض دور عملية إجهاض حصلنا من يجهر أجهض الطفلين مو واحد طلعت المرأة حامل في توأم فلما أخذ الطفلين قتلهم اثنين وعدهم حتى مضف عنهم في الرمل فقتلهم اثنين. وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت هذا ما كفاه أنها زنى وإنما بعد الزنا فعل ما فعل من المعصية. اسمعوا قصة عجيبة نقلتها من الإنترنت من موقع موسوعة القصص الواقعية كيف أن الله تعالى يعاقبك ويعدل لك العقوبة. ما أذنبت ذنبا إلا رأيت عاقبة هذا الذنب. تشوف عاقبة الذنب في زوجك، تشوف عاقبة الذنب في بنتك، تشوف عاقبة الذنب بعد حين بعد مدة لما تتزوج. إذا ما تتوب الله عز وجل يعاقبك على هذا الذنب. قال نبرتي حزينة وملامحي منكسرة حينما أتحدث إليكم لأروي واقعا أعيشه، تجرعت مرارته 15 عاما مضت ولا زلت أدفع ثمن جريمتي، فأظل أدفع ما بقي من عمري ثمنا لها. الألم يفتت كبدي والندم يعتصرني، لن يخلصني شيء. حين ارتكبت الجريمة التي غيرت مجرى حياتي لم يراني أحد إلا الله تعالى، عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لم يقم علي حد شرعي إلى هذا اليوم. أسأل الله أن يتوب علي وأن يتجاوز عن خطيئتي، كان عقابا ربانيا مضاعفا. ارتكبت جريمتي قبل 15 عاما تقريبا، كنت وقتها متزوج ورزقني الله تعالى بطفلة ملأت حياتي سعادة وبهجة وسرورا، كنت أحبها أكثر من أمها بل أحبها أكثر من كل شيء في هذه الدنيا. كنت سائق سيارة أعبئ للناس الماء في منازلهم، ولما بلغت بنتي 3 من عمر وكنت أسعد إنسان بها حينما أراها، وفي أحد الأيام ذهبت إلى أحد المنازل لتفريغ الماء، وبينما كنت منهمكا في عملي إذ خرجت صاحبة الدار وكانت امرأة جميلة بل غاية في الجمال، مرتدية ملابس تزيدها جمالا وحسنا وفتنة، وطلبت مني إحضار الماء مجددا، وفي كل يوم أتردد عليهم وكررت زيارتي أحضر الماء وأنا كالمسحور أنظر إلى جمالها أمشي على غير هدى. عدت وقد حدثتني النفس الأمارة بالسوء حديثا أخذ يجذبني بقوة إلى الرذيلة والفاحشة، عدت وبدأت تجاذبني حديثا فيه لين وخروع وطمع، طمع قلبي للذة معها، انطلق لساني وانطلق ونطق بما لو لم أنطق به لكان خيرا لي. كانت الجريمة مكنتني من نفسها، بنيت بها لحظة وثانية وساعة ودقيقة استمتعت بها، ثم عدت بعد ذلك خرجت قد احتقرت نفسي، كيف كنت حرم بيت وكيف كنت زوجتي المصورة المسكينة التي كانت تنتظرني على أشد من اللهب. رجعت إلى بيتي متأثرا وأخذ يؤنبني ضميري وأنا في الطريق إلى منزلي، وما أن وصلت إلى المنزل حتى بادرتني زوجتي الصالحة صارخة وهي تبكي، أين كنت يا رجل؟ لقد أدخلت ابنتك الصغرى يدها في مفرمة اللحم وحملها الجيران إلى المستشفى فقطعت يدها وقد زال كفها، فاسودت الدنيا في وجهي وركبت بوجري كمن به مس من الجنون، اختلطت أفكاري ببعضها، اسمي ندمي ألمي. وعندما وصلت إلى المستشفى وجدت ابنتي زهرة حياتي قد بترت لها أصابعها اليمنى عدا الإبهام، واليوم بلغت بنيتي 18 عاما، عشتها معها يوما بيوم وكلما نظرت إلى يدها أو رأيتها تشير إلي بإبهامها تذكرت جريمتي. لقد بقي ذلك الإبهام ناقوسا يدق ليذكرني بخطيئتي الماضية، عمرها عمر ابنتي وثمنها باهر. لقد بكيت كثيرا حتى نفذت أدمعي، ندمت كثيرا ولكن لا مناص من العقاب، ما زلت أجلب أحمل سر جريمتي وعقابي في وقت واحد، سأظل أدفع الثمن ما بقي. هذه قصة للعبرة، فكثير من المسلمين يقعون في المعاصي وكثير من المسلمين يلهثون وراء الشهوات، هناك من يسافر للفاحشة والزنا وشرب الخمر وينسون بل يتناسون أن الله مطلع عليهم. الحمد لله الدنيا سموم قاتلة والنفوس عن مكائدها غافلة، كم من نظرة تحلو في العاجلة ومرارتها لا تطاق في العاقبة والآجلة. يا ابن آدم يا ابن آدم عينك مطلوقة ولسانك يجري الآثام وجسدك يتعب في كسب الحطام، كم من نظرة مفتقرة زلت بها الأقدام. قال الحسن من أطلق طرفه كثر ألمه. أسأل الله تعالى أن يتوب عليه. وأما القصص فهي كثيرة، هذه 20 قصة أنا جمعتها من موقع واحد في الإنترنت لأناس تائهين وقعوا في الزنا ووقعوا في المعصية، أذكر منها بعض الشيء. يقول أحدهم أما الزنا والسفر إلى الخارج فإنني لم أجد به إلا مضيعة للوقت والمال، وأنا أشعر عندما كنت أفعل ذلك بأنني حيوان سخيف يلهث وراء شهوته عندما يشاء أن يفعل هذه اللذة والشهوة دون ما اعتبار لشيء آخر. إني أسأل الله تعالى أن أتركها إلى الأبد وبلا عودة. والآخر يقول ببساطة: حتى لا أطيل عليكم، تفكرت في حالي ولماذا أقع في هذه المأساة كل مرة وأنها تتجدد في حياتي. أزني ثم أتوب، ثم أزني ثم أتوب، ثم أزني. إنني لم أصل في علاقتي مع الله إلى أن أجعله أن الله هو حبي الأول وأنه أملي في الحياة، فما زال قلبي متعلق بأوهام وأحلام وصور وخيالات. كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن يرزقه حبه، لأنني لو أحببت الله تعالى فعلا لأطعت أوامره ولخرجت من هذه الدائرة. إننا نعاني من الفراغ وعدم العمل وفراغ النفسي، فنحتاج إلى شغل فنشغل أنفسنا بالسفرات وبالزنا وبمجالسة بنات الفساد. وآخر يقول عن نفسه، يقول: كنت أحرص بشدة على فتيات الزنا وعلى الزميلات وعلى الصديقات، كنت كلما أصبت لي امرأة أو أوقعتها في شباكي أحاول قدر المستطاع أن أوقعها معي في طريق الزنا وفي طريق الفاحشة، حتى انتكست حياتي وعدت إلى الوراء 180 درجة. فبعد أن كنت شابا مجتهدا، وبعد يقول فمن شاب يحب الجهاد إلى شاب يحب أن يرى العراة ولا يغض بصره عن الحرام ويبحث عن النساء الزواني، كنت كلما أفتح صفحة وأنظر إلى هؤلاء إلى تلك المواقع السيئة أشعر أنني أتلذذ، ولكن بعد ذلك كان الندم. تذكرت في لحظة من اللحظات إخواني في الشيشان وفي فلسطين وفي أماكن الجهاد الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، وأنا لا أستطيع أن أجاهد، ما أنا إلا حيوان بهيم يجلس بين أصحاب النساء ويبحث عن لذته المحرمة، ما أنا إلا مطيق يركبها الشيطان في كل لحظة وفي كل يوم. وبعد ذلك تذكرت أننا في غفلة، وهذا كان سبب رجوعي إلى الله تعالى. كنت شابا أحب الجهاد دليلا لله تعالى، وأصبحت اليوم شابا متعريا يبحث عن الزنا. أسأل الله تعالى أن يتوب علي. وآخر يقول: لقد قتلت قلبي فما عاد يشعر بلذة عبادة ولا طاعة. قال: لقد تجرعت السم وأنا أقتحم النار بنفسي. لقد قتلت قلبي فما عاد يشعر بلذة عبادة أو طاعة. لقد سقطت في حبائل الشيطان فأصبح لي قرينا، فانطبق علي قول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال: فسبحان من أمهلني ولم يأخذني بذنبي ولا بجريرتي، سبحان من ستر علي ولم يفرحني. أسأل الله تعالى أن يتوب علي. وآخر يقول: كان أذان الفجر حينما نسمعه كنا نعاقر النساء وكنا نتكلم مع البنات في الهواتف، وكان المصلون يخرجون في هذا الوقت للصلاة ولعبادة الله تعالى. يقول: أنا والعياذ بالله في الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا، فيقول: يا عبادي، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ قال: في الثلث الأخير نحن في سمراتنا وفي سهراتنا، ونحن في أفعالنا التي تخدش الحياة وتذهب بالعقل. قال: ولا أستطيع الإجابة لو أن الله تعالى سألني كيف قضيت ليلك، فإنني عاجز عن الإجابة. وآخر يقول: لقد توصلت إلى أن طردت من عملي بسبب كثرة إجازاتي وسفري إلى الخارج بحثا عن الشهوة المحرمة. ورابعة تقول: قد أصبحت إنسانة محطمة بسبب أن زوجي يمارس الزنا وينظر إلى الأفلام والصور الخلاعية. قالت: إنما سأكتبه لكم ليست من معاناة مرض، وإنما من الفرقة التي أشعر بها في داخلي بعد أن رأيت زوجي ينظر إلى الحرام ويمارس الحرام. انتهى كل شيء جميل في حياتي، وإن كنت لا أظهر ذلك أمامه، لكنني أصبحت إنسانة محطمة، بل أصبحت أربط كل تصرف منه وأفسر كل اتصال وكل سفرة من سفراته بهذه الأفعال المحرمة. لا أعلم إن كان يفهم أو لا يفهم، ولكن الذي أعرفه أنني أصبحت إنسانة بائسة وتعيسة، وهذا الذي يحرقني في حياتي. وشخص آخر يقول: استعجلت بالحرام في الدنيا فحرمني الله تعالى من لذة الحلال. قال: قد كنت مدمنا على ممارسة الزنا وممارسة الحرام وأفعل ذلك، وكان الشيطان يسول لي الدخول على هذا الفعل وفعل هذا الحرام. قال: فظننت أن الفضول ينفعني والاستمرار بهذه العلاقات تنفعني، إلى آخر تلك الحجج الواهية التي بدلت لي في وقتها. قال: وها أنا أتجرع ألم المصيبة، قد عاد ذلك علي بالسلب في علاقتي مع زوجتي. شرعت في الزواج وتزوجت من امرأة صالحة، فإذا كنت أعاشرها تأتي تلك الصور والمشاهد وبنات البغي وبنات الهوى، فتفسد علي حالي وحال زوجتي، ما أنا أتذكرها حتى أفقد حلاوة اللقاء، ولولا حرصي على مشاعر زوجتي لأنهيته في التو. وكأن الله تعالى يعاقبني على ما قدمت يداي، وكأنه يقول لي: لقد استعجلت بالحرام، فها أنا ذا أفسد عليك الحلال. وشخص آخر رأيته في مرة من المرات في المسجد، فقال لي: والله يا شيخ تعبان، متعب الرجل. فقال: يا شيخ والله أنا أعاني من المصيبة. قلت: طيب يا أخي، إن شاء الله رب العالمين حل. قال: لا، هذه ما لها حل يا شيخ، كثير إن شاء الله. قال: والله يا شيخ أنا ميت ميت، أنا ما أعاني نفسي ولا أعالج نفسي، أنا والله شايل يا شيخ همها المسكينة الطيبة الصالحة. فتأتي الحكاية. قال: يا شيخ، أنا كنت أدرس في الخارج واستمرت في دراستي فترة من الزمن، فتعرفت على مجموعة بنات ومارست معهم الزنا والفاحشة. يقول: وما كنت أعلم أن الله تعالى سيبتليني بهذا المرض. رجعت إلى البلد، زوجوني أهلي من امرأة صالحة طيبة، وهي حقا امرأة صالحة، وأنجبت منها ولد وبنت، والآن بدأت تظهر أعراض مرض الإيدز علي، بس مو صحيح، خاف أن هذا يعني أمراض جلدية. ففتح لي الرجل فمه، قال لي: كيف انظر، فأخرج لسانه، فلسانه كله التهابات داخلية، ثم أفتح لي، فتح لي فمه من الداخل من فوق، فإذا هو اللسة من الداخل كلها فطريات. فقال لي: تعال انظر، ففتح لي صدرة الأبط تحت كله منتهي، وعند قراءة قصاصة من مجلة أن علامات، قال: حتى ما أستطيع أحفظ، ما أقدر والله يا شيخ. قال: أنا مو شايل هني أنا أموت أموت، أنا شايل هم زوجتي. يقول: والله يا شيخ، إني أجلس في البيت بس أنظر لها وأبكي، والله يا شيخ أشوف بناتي صغار بس أنظر لهم وأبكي. أقول: يا ربي، هذول فيهم أيد ولا ما فيهم؟ أي ذنبهم؟ أي ذنب المسكين هذه؟ أي ذنب المرأة الغافلة؟ يقول: والله يا شيخ، ما أعرف ماذا أفعل. قلت: ما بينك وبين الله عز وجل حاجز ولا حجاب، ثم إلى الله تعالى فهو مسبب الأسباب، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يزيل ما بك. وحقيقة هذا مرض الأيد من عجائبه أنه ربما الإنسان يكون حامل للمرض لمدة 10 سنوات وما يتحرك به، فإن مرض الأيدز لا يتحرك يقتل خلايا الدم البيضاء، فإذا قتلت خلايا الدم البيضاء اللي هي تسبب المناعة، يعني الآن مناعة ما ندخل في الطب، مناعة الإنسان أي مرض خارجي يصيبك الآن، إنفلونزا أو بكتيريا أو جرثوم أو جرح في يدك، أي مرض خارجي يتسبب لك في ألم، ثم هذا الجرح يبدأ ينزل، اللي يستعجل علاج هذا المرض كريات الدم البيضاء الموجودة في جسم الإنسان، تعمل حالة التهاب وطوارئ فتعالج هذا المرض سريعا. إذا تموت كريات الدم البيضاء أقل مرض يصيبك جمرك. مرض الأيدز هي جراثيم وبكتيريا تقتل كريات الدم البيضاء فتجعلها لا تعمل، ولذلك يسمى مرض نقص المناعة، يعني كريات الدم البيضاء تموت. فشلون يعرفون في الأيدز؟ لما يفحصون جسمك ويشوفون خلايا الدم البيضاء عاملة كلها ما في مرض، لما يشوفون خلايا الدم البيضاء ميت بعضها معناته أنه يوجد الجرثوم وقاعد يعمل. وربما كان الإنسان حامل لهذا المرض 10 سنوات 5 سنوات ما يعمل فيه، فإذا شاء الله تعالى له أن يعمل فعمل، ثم انتقل إلى غيره فعمل بغيره. وفي الحقيقة قصص كثيرة والله ما يسعني الوقت إلى ذكرها، ولكن مع هذا سأذكر بعضها لأن هذه فرصة أننا نحذر غيرنا من الوقوع في ذلك. من عواقب الزنا أنه ربما وقع الإنسان من أجل الزنا بالشرك بالله تعالى، وربما أحب فتاة وقدسها وعبدها من دون الله تعالى حتى جعلها إلها تعبد من دون الله تعالى، كما قال الأول: لا تدعني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي، وكما قال الآخر: أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهمت الشهادة والمناية. ولذلك كان حتى المطربين، كان حتى المطربين لو قالتهم بعض كلماتهم كان يتغزلون في كلامه، يقولون كلام كفر بالله عز وجل، وهذا كله من العشق اللي نهايته إلى الزنا. كما يقول أحدهم: الحب ديني ومذهبي، ويقول الآخر: يا حبيبتي، يا أحلى اسم نطق به لساني منذ ولادتي، يا أجمل ما رأت عيني منذ أن أبصرت النور، يا أحلى رمز أكتبه مع رمز اسمي، سيكون كذلك للأبد ما شاءت الظروف أم لم تشاء. أقول لك إني أحبك حتى الموت، لن ننسى تلك الأيام. هذه أشركت، وهذا تشوف كل شرك بالله تعالى ودخول في كفريات. وإذا كان لي قلب فربه هو أنت، وإن كان لي بصر فعيناي أنت، وإذا كان لي سعادة فأنت سعادتي، إلى آخر الهراء. وقال الآخر: حين أناجيك بليلة في شبه صلاتي، حين لا يكون لي بدونك أمل في نجاتي، لا أريد أن تكتب مأساتي، وإنما أريد أن تكتب اسمها على قبري إذا مت. حبيت قصص كثيرة، هذه القصص تبين عواقب الزنا التي ربما إذا وقع الإنسان بها. أختصر بنقاط من عواقب الزنا: أن فيه خراب للبيوت، فلك أن تتصور لو طاحوا على البنت اللي معاك ماذا سيفعل فيها أهلها، لك أن تتصور لو صادها زوجها ماذا سيفعل بها زوجها، لك أن تتصور أنت لو صيد أختك ماذا تفعل بأختك. هذا أول أضرار الزنا، خراب البيوت والتفريق بين المرء وزوجه. من أضرار الزنا تفشي الفاحشة، أن الزنا إذا انتشر بين الرجل وخادمته، وبين المرأة وسائقها، وبين الصديق وصديقته، وبين البنت وزميلها في العمل، فإن الفاحشة ستنتشر. وما أن تنتشر الفاحشة في قوم إلا أنه سيحل عليهم غضب الله تعالى وسخطه وعقابه، وسيمحق الله تعالى منهم البركة والخير، إلى آخر ذلك. من أضرار الزنا أن فيه فقدان للثقة، من سيثق في زوجته بعد اليوم إذا كان هو يزري وهي تزري؟ هذا من أضرار الزنا. من يثق بها إن هذا ولده ولا هذا ما ولده؟ اختلاط الأرحام وتداخل بعضهم في بعض من أضرار الزنا. القتل وفشو الجريمة في المجتمع، كم من إنسان قتل أخته؟ حقيقة عندي قصة عجيبة بس ما أحب أقرأها لأن الوقت قصير، نذكر فيها قصة بتفصيل كيف أنه وقع في الزنا، ومن ثم كان يروح يتردد على الشرطة، ثم لقى أن هذه الشرطة أخته، أخته التي ترد إلى الشرطة. لعلي لا أطيل عليكم، أختم بقصتين تدل على مضار الزنا. القصة الأولى منها أن الإنسان إذا مارس الزنا وفعل الزنا فإن ذلك سيؤدي إلى انتشار الجريمة والقتل. هذه قصة شاب يقول قصته ويرويها، يقول: هذا الشاب نشأ عادية، كان يقضي معظم وقته في الشارع يلعب وينهو، ما كان يترك أحد. قال: ما كنت أترك أحد حتى أتحرش به، إنه لا يحب الإهانة ولا المذلة، كان دائما يحب أن يكون هو الرئيس. لقد كان وضعه الأسري تعيسا، أسرة ضائعة، رب الأسرة هو الأب، لا يدري ماذا يفعل ولا كيف يتصرف. رب الأسرة كان مثل رب السفينة التي تمشي في بحر هائج هادر، كان لا أمل له في النجاة ولا يعرف كيف يربي أبناءه. هذا الشاب دخل في السلك العسكري في وظيفة، ثم سرعان ما طرد من هذا السلك العسكري لسوء تصرفاته، أدمن على شرب على تعاطي المخدرات، ثم أدمن على شغل الدعارة وشغل الفساد، ونسى أن له أختا في البيت موجودة، وأنه كما يفعل يفعل بأخته وبأهله في البيت. يقول: كان دائما يذهب إلى الحرام، وهذا الحرام لا يؤدي بصاحبه إلا إلى طرق الفساد، كان يشاهد الأفلام الخليعة الساقطة حتى صار أسفل سافلين، اندحر خلقيا إلى أدنى درجة، فصار إنسانا بلا دين ولا خلق ولا غيره، حتى الحيوان يشمئز منه ويخرج من فصيلته، صار يرتاد على شطط الدعارة مواخير السفك والفجور، صار كالقرد بل كالخنزير، بل هما أرقى منه خلقا. وفي أحد الليالي الحمراء دعي إلى شقة النتنة، ولما دلف إليها وجد فيها أحد المطربين يتلاعب بالعود، وعبدة الشياطين يرقصون ويصفقون ويضحكون وكأنهم باقون وخالدون، الدخان يتصاعد في كل مكان، الفؤوس تلمع بما فيها مع أضواء المصابيح، والأنخاب تتبادل بين النساء والرجال، بل قل بين الإناث والذكور، هكذا ليلة يفتر مع رفقاء السوء ورفيقات الشيطان إلى ساعة الفجر الأولى. ولكن من يسمع النداء؟ ومن يسمع نداء أذان الفجر حين يناديهم؟ وذات ليلة قرر هذا الناجم أن يستريح ولا يذهب إلى شقة الفساد، لكن أصحابه اتصلوا عليه وغلبه الشيطان بفكره وخبزه، ولم يهدع له بال أنه لا يحبط، فأصروا عليه وهو يمتنع، وأخذوا يغرونه ويصفوا له الجو هذه الليلة بأنه جو ساخن، فسوف يأتي مطرب مشهور لإحياء هذه الليلة، بل لدفن هذه الليلة، وسوف تكون معهم مع هذا المطرب بنت جميلة ظاهرة الجمال رشيقة القوام ساكنة، وسوف تصحب هذا المطرب بالرقص والغناء. فتاق قلبه وزاد شوقه، وسبقهم إلى شقة الفجور، وجلس ينتظر وكله شوق، وإذا بالفتاة تدخل وهي ترقص مع أنغام الموسيقى وصوت المطرب الفاسد، يزيد الجو سخونة وأخذت تتمايل والقلوب معها تتمايل وتعلقت العيون بها وأخذ هو يتفحصها من أخمص قدميها إلى أعلاها وهو مخمور حتى تعلقت العيون بها ونظر إلى قسمات وجهها ولم يرتد إليه طرفه ونظر فجأة فإذا هو يصرخ بأعلى صوته ولكنه لم يستطع وأخذ شريط حياته الفاسد يعرض أمامه ويتذكر ويحدث نفسه أنا الذي أفعل هذا كل ليلة مع بنت فلان وبنات فلان أنا الذي ألعب ببنات الناس وكل يوم أخرج بنات وربما كان أهلها أهل سكر وربما كانت متزوجة وربما كان إخوانها لا يدرون ليلا فأخرجها من البيت ليلا إنني حيوان خفيف وهو يتكلم عن نفسه أتدرون ما الذي حدث إن هذه الراقصة الفاتنة التي تتمايل بجسمها بين هؤلاء الذكور الفسقة الذين يريدون أن يتناوبوا عليها بعد نهاية الحفلة إنها أخته التي هي أصغر منه إنها شقيقته دمه ولحمه لم تكن تدري أن أخاها كان مدعوا للتفرج على جمالها ولا بالزنا معها ولا هو يعلم أن أصدقاء السوء أيضا لا يعلمون ولكن لا بد لكل شيء من نهاية إما سعيدة وإما تعيسة حسب العمل ونوعه إن كان عملا طيبا فالنهاية سعيدة وإن كان عملا خبيثا فالنهاية تعيسة ولو بعد حين. قال أختصر القصة ولكنه أبدأ للحضور أنه لا يعرف هذه الفتاة ثم انسحب سريعا وهي تظاهرت بالإعياء وربما كان يعني كانت تظن أن أخوها ما نظر لها جيد لأن كان المجلس مزحوم فهرب فلما هرب وهي تظاهرت بالإعياء رجعت إلى بيت والدتها فلما عادت إلى بيت الوالد وانتظرت أن يفعل لها شيء لم يفعل لها شيء أول ليلة فاطمنت ثم ثاني ليلة لم يفعل لها شيء فتطمنت فكان يعاملها معاملة طبيعية جدا فمرت على الحادثة شهر كامل وكأنه ما رآها في تلك الليلة ولا هي رأته وكأنه كان مخمورا فلم يعي من سكره وبعد شهر كان خارج معها يقول وبعد شهر خرج مع أخته لقضاء بعض الحاجات في السوق وأثناء عودته ما عرج بها إلى طريق البر وتوغل في الصحراء فاستغربت أخته من ذلك وقالت إلى أين أنت ذاهب فتدرع لها قال بقل حاشتي وفي وسط الصحراء القاحلة الخالية من النبات والطير والإنسان أنزلها من السيارة وأخرج سلاحها وأصرغ في رأسها طلقات وتركها تنزف وحيدة في المكان الخالي ثم ذهب إلى مقتل الشرطة وبلغ عن نفسه وسلم نفسه وأتت الشرطة فإذا البنت قد زحفت 20 متر ناحية الطريق العام ثم سقطت ميتة فقبرت بزناها وبعارها وهو كذلك قبر بمعصيته والعجيب أنها قبرت بفاحشتها إلا أنها لما فحصت كما تقول القصة كما نشرت في جريدة الرأي العام قال فلما فحصوا البنت وجدوا أن البنت ما تزال عذراء كانت تمارس الرقص بس ما كانت تمارس الزنا أو كما يقال والله تعالى أعلم وأمرها إلى الله تعالى. قصة ثانية تدلك كذلك على أن من عواقب الزنا أن تنتشر الحنوسة هذا اليوم تزن ثم بعد ذلك يعرف أن زوجها أنها زنت فيطلقها تظل عانس ما حد يأخذها هذه تزن ثم بعد ذلك تحمل فتجهض ثم الناس يتركوها ما حد يأخذها. تقول هذه الفتاة في قصتها قال لا أريد أن تكتب اسمي فهذه قصة أسميها دمعة ندم بل دموع الندم والحسرة تلك الدموع التي درستها سنين طوال إنها دموع كثيرة تجرعت خلالها آلاما عديدة وآهات ونظرات كلها تحتقرني بسبب ما اقترفته في حق نفسي وأهلي إنني فتاة لا تستحق الرحمة أو الشفقة لقد أساءت إلي والدتي وإخواني وأخواتي ولما أعطوني الثقة وجعلت أعينهم دوما إلى الأرض لا يستطيعون رفعها خجلا من نظرات الآخرين كل ذلك كان بسبب لقد كنت الثقة التي أعطونيها بسبب الهاتف اللعين بسبب ذلك الإنسان المجرد من الضمير الذي أغراني بكلامه المعسول كما تفعل في بنات الناس تفعل في أخته الذي أغراني بكلامه المعسول فلعب بعواطفي وأحاسيسي حتى أسير معه في الطريق بالتدريج أوهمني بما يسمى بالحب الوهمي الذي أعمى عيني عن الحقيقة وأدى بي في النهاية إلى فقدان أعز ما تفتخر به الفتاة إنها البكارة أو الشرف أو العزة أو الطهر أو العفاف لقد أضعت هذا الشرف مع إنسان عديد الشرف إنسان باع ضميره وإنسانيته بعد أن أخذ مني كل شيء تركني أعاني وأقاسي بعد لحظات قصيرة قضيتها معه لقد تركني في محنة كبيرة بعد أن أصبحت حاملا وأنا ذاك لم يكن أحد يعلم بمصيبتي سوى الله تعالى وعندما حاولت البحث عنه كان يتهرب مني على عكس ما كان يفعله مني قبل ذلك وقبل أن يأخذ ما يريد لقد مكثت في نار وعذاب طوال 4 أشهر لا يعلم ما أقاسيه إلا الله تعالى و اقترافي لهذا الذنب، لأن الحمل أثقل نفسيتي وأتعبها. كنت أفكر كيف أقابل أهلي بهذه المصيبة التي تتحرك في أحشائي. والدي رجل ضعيف يشقى ويكد من أجلنا، لا يكاد الراتب يكفيه، ووالدتي امرأة عفيفة ووفرت كل شيء لي من أجل أن أتمم دراستي لأصل إلى أعلى المراتب. لقد خيبت ظنها وأسأت إليها إساءة كبيرة لا تغتفر، لا زلت أتجرع مرارتها حتى الآن. إن قلب ذلك الوحش رق لي أخيرا حيث رد على مكالمة هاتفية بعد أن طارته، وعندما علم بحملي عرض علي المساعدة فقال: إما أن أتركك لوحدك ومحنتك، وإما أن أساعدك في إسقاط هذا الحمل للنجاة من الفضيحة والعار. ولما مرت الأيام دون أن يتقدم لخطبتي هو الذي كان يواعدني بالزواج، ذهبت إلى الشرطة ليخبرهم، فهرب من الشرطة وتهرب من الجريمة. لقد أصبح والدي كالشبح يمشي متهالكا بعد أن افتضحت أمام والدي وأهلي، يكاد يسقط من الإحياء، بينما أصبحت أمي هزيلة ضعيفة تهدي باستمرار وسجنت نفسها بإرادتها داخل المنزل. أما أنا فقد سجنت نفسي في عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. إنني من هذه الغرفة الكئيبة أرسل إليكم بحالي المريض، إنني أبكي ليلا ونهارا، لعل الله أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وأطلب منكم الدعاء بأن يتوب الله تعالى علي. جريدة عكاظ في العدد كذا إلى آخره. هذه حقيقة بعض الأضرار التي تقع من الزنا وهي العنف. ختاما، كيف يصل الإنسان ويقع في جريمة الزنا؟ أول شيء يوقعك في جريمة الزنا هو أنك ما تقدر الله تعالى حق قدره. لو تعرف أن رب العالمين يراك وأن الله يكتب عليك وأن معك ملائكة وأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، إلى ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولأن ما تخفي عليه يغيب. لو تعرف أن رب العالمين معك ويراقبك كما تخاف من والدك وتخاف من الشرطة وتخاف من غيرهم لما فعلت ما فعلت. إنك لا تخفى على الله حينما تدخل الشقة ولا المزرعة ولا الشاليه ولا تسافر إلى الاستراحات. إنك لا تخفى على الله تعالى حينما تسافر إلى المشرق أو المغرب. إنك لا تخفى على الله تعالى في السيارة ولا خارج السيارة. إنك لا تخفى على الله حينما تهمس بالهاتف همسا أو تهمس هي بالهاتف همسا. إن الظلام والسواد والحواجز والسطور لا تمنعك عن الله تعالى، فالله تعالى يراك ويسمع ويبصر، وربما أمهلك مرة ومرتين وثلاثة وأربع حتى إذا أخذك لم يفلتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما أغضبونا انتقمنا منهم. ولذلك حرم الله تعالى الفواحش، لأن الله يغار، ولذلك حرم الله تعالى الفواحش أن يأتي عبده أو أمته ما حرم الله تعالى. هذا أول سبب لوقوع الشباب ووقوع كثير منهم بالزنا. اثنين، أنه ما يعرف نفسه بالحلال. يا أخي تزوج، تحط لك 60 علة عشان الزواج، تقول لك تزوج يقول والله ما عندي فلوس، تقول لك تزوج قال والله بدرس، تقول لك تزوج يقول سوني شباب، تقول لك تزوج قال أخوي الكبير والكبير والكبير ما تزوجوا، تقول لها تزوجي طيب أنتي يا فتاة يا بنت، قالت لا والله بس خلى الجامعة، طيب تزوجي قالت ما جاء فتاة أحلامي. وهكذا إحنا نضع العوائق. ولو أراد الإنسان وحمل هم الزواج لستره الله تعالى ولعفه بالزواج، ولكننا مع الأسف نضع العواقق والعراقيل حتى يقع الإنسان منها في الزنا. شهوة متدفقة في نفس الإنسان، الستلايت تثيرها والإنترنت يثيرها والمجلات تثيرها وكلام بائعات الهوى يثيرها، ويثار الإنسان في الغرائز يوم بعد يوم، فيصبح كالكرة الملتهبة المتوقدة. أين يصرف الشهوة؟ وين يودي شهوته؟ وين يودي هذه الشهوة؟ ما له إلا الزنا. أما الحلال فهو يضع دونه ألف عام. هذا ثانيا. وإذا كنت لا تستطيع الزواج فالجأ إلى الصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يكلم شباب مو شيبان، قال يا معشر الشباب يعني بنات ورجال، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، من أهل للزواج رفض للزواج. ولذلك قال النسان: ثلاث لا يؤخر ومنها الألم إذا وجبت، يعني البنت إذا جاء الزواج جزها للزواج وريح نفسك أن يضحك عليها أو تقع هي في زلة أو يسقطها الشيطان في خطيئة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني يمنعك من فعل المعصية ومن الوقوع فيها. صوم يعطي كل يوم خميس، جرب لله يوم تصوم. الصوم مو حكر على الملتحين ولا حكر على المتدينين، أنت ممكن تصوم وترى لذة الصوم أن الله تعالى رفع لك الأجر والحسنات والمثوبة والعطاء وزادك الله رفعة وخفف الله عنك ضغط الشيطان ومجاريه ونفسه. هذا سبب من أسباب وقوع الشباب في الزنا. سبب الثالث وقوعنا في الزنا إطلاق النظر. كم من إنسان كان سبب وقوعه في الزنا إطلاق النظر، رآها فأعجبته فلاحقها وتابعها ثم أغراها، نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء ثم وقوع في الزنا. إيه كل الحوادث نبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين الغيب موقوف على الخطر، يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ولذلك النظر يؤلم الانسان يتعب الانسان، امسك نظره. قال صلى الله عليه وسلم والعين تزني وزناها النظر. كل الحوادث تبدا بالنظر، نظر للستلايت يتهيج، نظر للانترنت يتهيج، اقرب واحدة عند الخادمة، اقرب واحد عندها السائق، نظرة لبنات في الحرام في الاسواق، نظرة لزميلة، نظرة ثم نظرة ثم نظرة، ثم الوقوع فيما حرم الله تعالى. امسك عينك، سكر عينك مرة واحدة، اجعل عينك الى الارض. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. قال اذا غضيت بصرك انحفظ فرجك، اذا اطلقت بصرك ضاع فرجك. ولذلك الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. هذا ثانيا. او ثالثا اذا تطلق بصرك تضيع وتضيع نفسك، ومن ثم تقع في المعصيه والرذيله. رابعا الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، صاحبك هو اللي يضيعك، صاحبك اما يسحبك لجهنم ويوم القيامه تسب ويسبك الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، ولا صاحبك يوديك الجنه الا المتقين تصير من المتقين. صاحبك هو اللي يدليك على الشقه، وهو اللي يقول لك طيحنا اليوم صيده جديده، وهو اللي يقول تعال اذا ما تعرف انا علمك، وهو اللي يقول لك خذ الرقم اتصل فيها، وهو اللي يقول لك تعرف عليها عن طريق الشات، عن دخلك لموقع في الانترنت تقدر تتعرف عليها من غير ما تشوفه، وهو اللي يقول لك تعال معي الجامعه، وهو وهو وهو. الصاحب ساحب. كم من انسان ما وقع في الرذيله ولا المعصيه بل ما كان يعرفها اصلا الا من الاصحاب. اما صاحب في الديوانيه ولا صاحب زميل ولا صاحب في سفر، الصاحب ساحب. من اللي جرى على السفر الى الخارج؟ الصاحب. من اللي جرى يروح شقه؟ الصاحب. من اللي يقط معاه فلوس ويروح لاجرون شقه استديو؟ الصاحب. من اللي ياخذ يخليه يتعرف عليها؟ الصاحب. من اللي يعلمه شلون يطيحها ويبريها؟ الصاحب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. يعني انت على دينه تساهلا وتمسكا، استرسالا وعباده، انت مثل دينه، انت على دينه وعلى سلوكه انت مثله. فلذلك ابحث عن الذي تصاحبه. هذا من اسباب الزنا. من اسباب الزنا اشياء تتعلق في النساء. اسباب الزنا انها هي تخضع بالقول، هي تخضع بالقول فاغرت الناس. قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما في داعي ترقب صوتها ولا في داعي تتغنج بالكلام وتتكسر للرجال، هي التي دفعتهم للزنا. من اسباب الزنا الخلوه بالمراه، لا تخلو بالمراه وان قلت وعلمها القران، لا تخلو يا اخي فيها، لا تقعدها معك السياره، لا تقعد مع الخادم انت لحالك في البيت، انت معاه في الشقه، المدام رايح العمل وانت قاعد معاها لوحدك في البيت، لا تجلسين مع السائق لوحده. هذا من اسباب الزنا الخلوه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الامام احمد وهو حسن ما خلا رجل بامراه الا هم بها، ما يخلو واحد الا يهم بها. ولذا قال يوسف عليه الصلاه والسلام وهو مبرأ قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. قال رب وخر عني هذا، هذا انت ما تخلو بامراه الا تتاثر، جميله في العمل ولا سائق يوصلها ولا خادمه معك في البيت، هي هذا المجرى وهذا هو المدخل. كذلك من اسباب الوقوع في الزنا الذي نهى الله تعالى عنه هو ملامسه الرجال للنساء، المصافحه، تلمس يدها وتلمس يدك، قبلها وتقبلك، تلمسها وتلمسك. وهذا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب احدكم بمخيط في راسه احب اليه او اهون عند الله تعالى من ان يمس يد امراه لا تحل له. لا تلمس امراه ايا كانت، لا تلمس، وهي لا تسمح لاحد ان يلمس يدها ولا ان يلمس جسدها ولا 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 الى اخره. هذا سدا لذريعه الزنا، وهذه اسباب مفضيه الى الزنا. ويبحث الانسان حقيقه عن اصحاب الصالحين، يبحث الانسان عن اهل الخير، يبحث الانسان عن اهل المساجد، يبحث الانسان عن اهل الذكر. يتوب يا اخي الى الله تعالى، توب الى الله، ارجع لله تعالى، فان ابواب الله مفتوحه وابواب الله تعالى عظيمه، يغفر الله لك ما فعلت. وربما قلب الله هذا الزنا وأكوام الزنا قلبها الله تعالى إلى حسنات. ما سمعت آية الفرقان؟ ما تكلم الله تعالى عن الزنا؟ قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه السيئات اللي قبل شوي الله تكلم عنها، زنا، قتل، سرقة، شرك، قال إذا يتوب إلى الله تعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. تب إلى الله تعالى، ارجع لله تعالى، افتح صفحة جديدة مع الله تعالى، يقبلك الله في التائبين ويفرح الله من توبته. بل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأبواب الله تعالى عظيمة مفتوحة، ويقبل الله تعالى هذا العبد السائب ويرفع الله تعالى قدره. قد كان عمر بن الخطاب في الجاهلية يعد ابنته، وقد كان غيره من الصحابة يفعل ما يفعل، فلما تابوا وجههم الله للخير وفعلوا في هذه الأمة وقام عليهم الدين وعلى أكتافهم. توجه لله تعالى، انطرح بين يدي الله، ابكي، استغفر، قل اللهم تعالى هذه توبة نصوحا، اندم على ما مضى، اعزم على أن لا تفعل، غير أصحابك، اقلع عن فعل الحرام، صالح أصحابك. إن احنا على معصية وعلى خطأ نفتح صفحة جديدة لله تعالى. لا تجامل أحد يقع في هذا الزنا، بدايته صحبة وبدايته صداقة، وآخره معصية وأضرار كما ذكرها العلماء قبل قليل. لا تجامل أحد، ناصحه وبين له هذا الضرر، ولعل الله تعالى أن ينتزعه من هذا المرض، فإنه كما قال ابن القيم إذا حل بدار أحد فإنه مؤذن بزوال نعمة الله تعالى عنك. وابحث عن البدائل من الصوم، من الزواج، ما تكفيك واحدة خذ سنتين، ما تكفيك سنتين خذ ثلاث، ما يكفيك ثلاث خذ أربع، حتى يغنيك الله تعالى وتستعد يعفك الله تعالى بالحلال، وابتعد عن طريق الحرام، وادعو الله كثير، ادعو الله كثير ان الله تعالى يثبتك. فنحن في زمن الزنا اقرب لاحدنا من شراك نعله، والكل يعلم ذلك. ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطا فمني ومن الشيطان، ابرأ الى الله تعالى من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اسال الله تعالى ان يجعل في هذه الكلمات العبره والفائده والنصيحه. والموضوع حقيقه الحديث ذو شجور وطويل وقصصه كثيره، ولكن المسلم يعتبر ويعرف ان عاقبه الزنا في الدنيا قبل الاخره، وانك كما تدين تدان. اختم كلامي بقول الشافعي تذكره مره اخرى: عفوا فعفوا نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي، يا هاتفا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لعرضة مسلم. أسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.